إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم أرض الأنبياء والزيتون. رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية السليبة، يعد مسارها عبد الرحمن القاسم، يقدمها نجلاء محمد. أرض الأنبياء والزيتون من إخراج رقية الكبسي.
فلسطين الأرض والقضية ستمثل أعجوبة الأزمنة وآية الدهور. في يوم من الأيام وصل اليأس بالعرب أنهم لن يستعيدوا الأرض التي احتلتها إسرائيل، وأنهم لن يقدروا على مواجهتها، وصارت إسرائيل فزاعة جعلتهم يمدون لها يد السلم ورقاب الاستسلام. وهكذا ظل ضعاف النفوس من حكام العرب يصنعون الوهم الذي لم تصنعه حتى إسرائيل لنفسها، فخوفوا الشعوب العربية والإسلامية من مواجهة إسرائيل أو حتى إعلان العداوة لها، بل أشد من ذلك يدعون الشعوب للتطبيع مع إسرائيل وتقديمها على أنها دولة سلام واليهود فيها أصحاب قضية ومشروع. لكن لم يكن الجميع ليخدع ليصبحوا عبيدا أذلاء لحوثالة من اليهود، فتمت هناك أحرار لم يقبلوا الذل والعبودية والاستسلام، فهبوا داعين إلى جهاد مقدس بدايته رجم جندي صهيوني بحجارة وانتهى برمي مدن صهيونية بمنظومة صاروخية. ارفع جبينك عاليا،
ارفع جبينك عاليا، لا تخش سجان العدا، واقف بصوت ثائر أيقظ براكين المدى. ارفع جبينك عاليا، لا تخش سجان العدا، واقف بصوت ثائر أيقظ براكين المدى. يا شيخ انت مرابطة، الشعب خلفك رددا، الله أكبر كلنا للقدس لك بين النداء. لا 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 لا. يا صوتك الزلزال قد أحيا انتفاضة شعبنا، سجنوك لكن صوتك لم يسجنوه بقلبنا.
الإرادة تصنع أمة تقهر أعداءها وتذلهم، وإن كانت في بدايتها بسيطة، وإن كان الجميع لا يفكر بها ولا ينظر إليها. كان الجميع ينظر إلى ذلك الفلسطيني يرمي بحجارة فيقولون أي شيء ستصنع هذه أمام دبابة، لكنهم لم يكونوا يدركون أنها ستصبح في يوم من الأيام صاروخا يضرب مستوطنة صهيونية. لقد أصبح العدو الإسرائيلي يحسب للمقاومة ألف حساب ويخاف منها أشد خوف، لأنه ينظر إليها بأنها ضمن محور قوي به دول عديدة وحركات قوية تصنع ما لم يكن يتوقعه على الإطلاق. ففي فلسطين هناك حركة حماس والجهاد الإسلامي، وفي لبنان حزب الله، وفي اليمن أنصار الله، بالإضافة إلى دول قوية كالجمهورية الإسلامية وسوريا والعراق، وكل هذا يشكل خوفا على إسرائيل، آخرها ما تحدث عنه نتنياهو قبل أيام وأبدى خوفه من صواريخ اليمنيين. في حلقتنا نتحدث عن الأجنحة العسكرية الفلسطينية التي أصبحت ذات ثقل كبير في مواجهة إسرائيل، وأصبحت إسرائيل تخاف منها إلى الحد الذي جعلها تتراجع عن أي حرب تريد أن تخوضها. يمثل الجناح العسكري لحركة حماس أنموذجاً على ذلك، وبالذات حينما نأى بنفسه عن الأخطاء التي وقع فيها السياسيون من التخلي عن سوريا وإيران وحركات المقاومة، وما يحسب للجناح العسكري في حركة حماس أنه ظل متصلا بحركات المقاومة وبالذات حزب الله. في فلسطين يخاف الكيان الصهيوني من الحركات المقاومة في غزة، حيث يعتقد أن كتائب القسام باتت قوة فاعلة ومؤثرة وخصما حقيقيا للجيش الإسرائيلي في الحروب الثلاثة الأخيرة على غزة، بعدما تعاظمت قوتها بشكل كبير ولافت، حيث تمتاز الكتائب بتمسك بنيانها التنظيمي ورؤيتها المتزنة وثقل فعاليتها على الأرض، مما حفر لها مكان بقلوب الفلسطينيين وبوأها موقعا رياديا في حقل العمل المقاوم، وجعل منها لب المعادلة الكفاحية في السعي نحو التحرر والاستقلال. شكل التصنيع العسكري في الكتائب ميزة خاصة انفردت بها عن بقية الأجنحة العسكرية للمقاومة، كتصنيع الصواريخ والقاذفات والعبوات الجانبية والأرضية الكبيرة جدا والقنابل اليدوية الفعالة والعبوات المضادة للأفراد وإنتاج جميع أنواع المتفجرات بشكل عام. يوثق الإسرائيليون أنه خلال الحروب الثلاثة التي خاضتها حماس في غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي في أعوام 2008 و2012 و2014، بدت الكتائب أكثر ثقة بقدراتها وإصرارا على مواصلة مسيرتها واستعدادا للتعاطي مع المعطيات والتكيف مع المستجدات. لا يعرف على وجه الدقة عدد عناصر كتائب القسام، لكن التقديرات الفلسطينية والإسرائيلية تقدر أن عددهم يصل إلى 40,000 مقاتل، تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 45 عاماً. تتميز بوجود ألوية وكتائب ووحدات خاصة داخلها في محاكاة للجيوش النظامية، وتملك شبكة أنفاق في غزة لا يعرف الكثيرون أين تبدأ وأين تنتهي. ونفذت في تلك الحروب سلسلة من عمليات التسلل خلف خطوط الجيش الإسرائيلي. مثل التطور اللافت لمختلف جوانب أداء القسام الميداني والعسكري والأمني والإعلامي في السنوات الأخيرة نقطة ارتكاز في تطور مشهد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فضلا عن الإعداد الميداني للمواجهة في كل لحظة الذي مثل أيضا نقطة فارقة لتحقيق مكون جوهري في رسم معادلة الصراع. وقد شكل القتال الميداني للقسام خلال 51 يوما في الحرب الأخيرة الاختبار الحقيقي لتعاظمها وفرضها معادلات جديدة وتحقيق متغيرات مهمة. وفي جزء من مكونات بناء القوة العسكرية لحماس يلاحظ أن هناك عملية إنضاج بشكل يضاعف من التهديدات التي تفرضها على إسرائيل، وتتضمن قدرات محسنة على تنفيذ العمليات النوعية. ويمكن قراءة أداء القسام بشكل موضوعي ودراسة التطور الذي طرأ على الجانب الميداني. تتمتع كتائب القسام بهيكل هرمي ومستوى تدريب جيد وتشكيلات عسكرية وتخصصات متنوعة، وتتكون من 6 ألوية يضم كل لواء 5,000 مقاتل، ويضم ما بين 4 و5 كتائب، ويقدر عدد عناصر القسام ب40,000 مقاتل يتوزعون على العديد من الوحدات والكتائب التي تنتشر في قطاع غزة، لكل وحدة مهام معينة مناطة بها ومواقع تعمل انطلاقا منها. كما يركز الأداء العسكري للقسام على القدرة البرية للدفاع وصد توغلات جيش الاحتلال وتحسين القدرة الصاروخية وتوسيع نطاقها. وواجهت الكتائب ميدانيا صعوبات جمة، لكن الصمود الشعبي والمقاوم منع حالة الانكسار رغم فداحة الثمن. اعتقد الجيش الإسرائيلي قبل عدوان 2014 أن خبرة مقاتلي القسام ضئيلة في القتال، لكن ما وقع على تخوم غزة أظهرهم نخبة محترفة جريئة مبدعة، ويمكن اعتبارهم من الأكثر حرفية، ومنحتهم الجرأة المتناهية والإقدام الفدائي اللذان تميزوا بهما، صورة جسدت ملاحم جديدة برزت في اقتحام بعض المواقع والأجهزة من نقطة صفر على جنود النخبة والتسلل خلف خطوط العدو وأسر جنوده وحرب الأنفاق الشرسة، مما منحهم امتيازا غير مسبوق وصورة غير معهودة. من الوحدات المهمة جدا لكتائب القسام وحدة الإسناد والإمداد والتموين التي توفر الدعم اللوجستي للكتائب المنتشرة على حدود القطاع من سلاح وذخيرة وغذاء وأدوية ووقود، ووحدة الإشارة والاتصالات ومركز القيادة والتحكم الذي يقوم بتوزيع المهام ونشر التعميمات والقيام بالحرب الإلكترونية كالتشويش على المحطات الفضائية الإسرائيلية واختراق الترددات العسكرية والمواقع الإلكترونية. وبدا واضحا السيطرة والتحكم لدى القسام في العدوان الأخير. هذه التطورات الميدانية التي طرأت على كتائب القسام دفعت بالأوساط العسكرية الإسرائيلية لإجراء سلسلة مناورات تحضيرا لانطلاق الحرب القادمة ضد الفلسطينيين في غزة، حيث أجرت العديد من الفروق الأولية تمارين لمحاكاة سيناريو الحرب القادمة في القطاع على خلفية التهديدات المتوقعة في هذه الجبهة القتالية. ولعل أخطر الدروس الإسرائيلية التي تم استخلاصها من حرب غزة الأخيرة استعدادا لحرب جديدة أن سلاح الجو سيقصف في المرة القادمة مباني مقاتلي الحركة عندما يكونون بداخلها وليس عندما تكون فارغة، مما يعني أن المواجهة المقبلة في غزة ستختلف عن الجرف الصامد تحضيرا لوصول القوات فيها إلى عمق المناطق الفلسطينية. وضعت قيادة الجيش الإسرائيلي 3 أهداف أساسية من المعركة المقبلة في غزة، أولها قتل أكبر عدد ممكن من المقاتلين وفي فترة زمنية قصيرة وبأعداد لم يعهدها الجيش الإسرائيلي من قبل، وثانيها تنفيذ عمليات تدمير واسعة للبنى التحتية للمنظمات الفلسطينية في غزة، وثالثها توسيع وتعظيم عمليات الهجمات الجوية والبرية والبحرية. يعتقد الإسرائيليون أن أجندة الحرب القادمة لمواجهة الفلسطينيين يجب أن تمر بعدة مراحل، أولها عزل مناطق قطاع غزة بصورة مجزأة وإغلاق نقاط الانسحاب أمام مقاتلي حماس، وثانيها الدخول بصورة مكثفة داخل هذه المناطق بما في ذلك مدن غزة وخان يونس ورفح وتدمير معاقل حماس، وهما مرحلتان تستغرقان أسابيع معدودة. أما ثالثهما فهي البقاء في تلك المناطق لاستكمال عملية تطهيرها بالكامل مستعينة بما لديها من معلومات استخبارية. وهكذا يعد الجيش الإسرائيلي جنوده للتصدي للأجنحة العسكرية الفلسطينية بالاستعداد لتنفيذ عمليات هجومية وليس دفاعية استنادا لثلاثة معايير، أولها القذائف الصاروخية التي بحوزتها وباتت أكثر دقة وثقلا، ثانيها الأنفاق الدفاعية التي شرعت حماس بإعدادها منذ سنوات، ولو نجحت إسرائيل بتدمير شبكات الأنفاق الهجومية على حدودها فلا يعني توقف تهديدها، لأن الأنفاق الداخلية في غزة تحت المنازل والمناطق المفتوحة ليست أقل خطراً وحساسية. ثالثها القتال تحت الأرض، وهو أكثر ما تجهزه الحركات للحرب القادمة ضد العدو الصهيوني.
من إذاعة صوت الشعب كنتم مع أرض الأنبياء والزيتون. أرض الأنبياء والزيتون للمخرج رقي الكبسي.